الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الجامع في باب الأدب منه، قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا. هذا الحديث كما قال المصنف متفق عليه، ورواه البخاري ومسلم. لفظ البخاري: لا يقيم الرجل 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 من مجلسه ثم يجلس فيه، ثم يجلس فيه. لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن تفسحوا. قال: متفق عليه. هذا اللفظ الذي ذكره هو لفظ البخاري أيضا، ولمسلم بلفظ آخر أيضا رواه البخاري، وهو الحديث الذي بعده في الصحيح. قال: عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه أو يجلس فيه آخر، ولكن تفسحوا وتوسعوا. قال: وكان ابن عمر يكره أن يقوم الرجل من مجلسه ثم يجلس مكانه، يعني حتى لو أن الرجل هو قام من ذات نفسه من نفسه باختياره لا يجلس ابن عمر كما سيأتينا فيه، إلى أنه يكره ذلك، لأنه في رواية لمسلم: إذا قام رجل عن مجلسه لم يجلس فيه ابن عمر، إذا قام رجل من مجلسه لم يجلس فيه ابن عمر رضي الله تعالى عنه تورعا وتواضعا منه رضي الله تعالى عنه. ورواه أيضا مسلم: لا يقيم، بلفظ: لا يقيم الرجل الرجل من مقعده ثم يجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا. وبلفظ: لا يقيمن أحدكم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه. وعند الشيخين البخاري ومسلم قلت ابن جريج أحد تلاميذ ابن عمر قال: قلت الجمعة، يعني هذا خاص بالجمعة. قال: الجمعة وغيرها، الجمعة وغيرها، يقول ابن عمر. والحديث رواه مسلم من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ: لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم ليخالف إلى مقعده فيقعد فيه، ولكن يقول: تفسحوا تفسحوا. لا يقيم الرجل، قوله في الحديث: لا يقيم الرجل الرجل، أي لا يطلب أحد من أحد أن يقوم له من مقعده ويجلس فيه ليجلس هو فيه. لا يطلب، لا يجوز لك حتى أن تستأذن وتقول: يا أخي قم وأنا أجلس مكانك. لا، لا يجوز. وقوله: الرجل هنا مبني على الغالب، وإلا فالحكم أيضا تدخل فيه المرأة. المرأة أيضا لا تقول للمرأة الأخرى يعني قومي أو قمي، تقيمها وتجلس في مكانها، لكن هذا مبني على الغالب. وإلا في النهي عن إقامة المرأة يعني داخل في الحديث. لا يقيم الرجل أي لا يطلب منه ذلك. قوله من مجلسه وهذا واضح، لكن لأنه جاء في رواية أخرى من مقعده، وكلاهما بمعنى لا يقيمه في المجلس الذي سبق إليه كما سيأتي. ولكن تفسحوا أي ليقل الرجل الذي يعني يريد أن يدخل الداخل هذا ويرى أن المكان لا يتسع أو أنه لا يجد مكانا أو لأمر آخر، يقول تفسحوا، لا يقول قم لأجلس مكانا، قل تفسحوا، فينضم بعضهم إلى بعض ويفسحوا له، وهذا موافق للفظ الآية. إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. الحديث فيه من الفوائد تحريم إقامة الإنسان، لأن النهي يقتضي التحريم، ولأن هذا تعدي على حق، هو سبق إلى هذا المكان. وبعض الناس إذا وجد صغيرا يقيمه اسمه، هذا لا يجوز، هو يعني فيه مفاسد كثيرة، منها ربما يعني الولد هذا لا يأتي للمسجد مرة أخرى، ومنها أنها تعدي على حقه هو سبق، ومنها أيضا قد يوغر صدره على الكبار، ففيه مفاسد. حتى الآن الناس يقول وخر ولد روح وراء، لا، ما هو صحيح، هذا لا يجوز، اعتداء عليه، هو سبق للمكان فكان أحق به، فلا يجوز أن يطرد منه وأن يقام منه، وهذا جهل. لأن وهذا التحريم، قلنا لماذا تحريم أن إقامة الإنسان سواء رجل أو امرأة، كبير أو صغير، أن لماذا قلنا؟ لأن الأصل في النهي التحريم، وهو يقول لا يقيم، فهذا يعني نهي، فهو لا يقيم، فهذا نهي، والنهي في الأصل يقتضي التحريم. وأيضا زد على هذا ما قلنا من أنه ظلم، لأن هذا السابق هو الأحق بالمكان المباح، هو مكان مباح سبق إليه فهو أحق به. وقد بوب عليه النووي في صحيح مسلم. الآن أسماء الأبواب في صحيح مسلم للنووي وليست لمسلم، يعني الصحيح أن الكتاب مثلا كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، هذا من صنيع الإمام مسلم، لكن باب كذا وباب كذا وباب كذا هو مبوب في الأصل، بوبه، يعني هو مرتب على الأبواب، لكن لم يسمي الأبواب، يعني وهذه دقيقة جدا، يعني هو مرتب على الأبواب، على الصحيح أنه مرتب على الأبواب، لكنها لم تسمى هذه الأبواب، ولذلك سهل على من بعده كالنووي وأبي نعيم في المستخرج وغيره، بوبوا سموا الأبواب، هو مبوب، إنما يأتي ويقول باب كذا ويترك الأحاديث كما هي في ترتيب الإمام مسلم. فالنووي عندما جاء يسمي أبواب الصحيح، صحيح مسلم، قال باب تحريم إقامة الإنسان من موضعه المباح الذي سبق إليه، حكم جميل جدا. يعني هذا هو ملخص الحديث، هذا هو موضوع الحديث، باب تحريم إقامة الإنسان من موضعه المباح الذي سبق إليه. لكن لو كان في بيت الرجل وهو أحق بمكانه ومكانه الذي اعتاد أن يجلس فيه في بيته، هذا لا يشمله، لأنه هذا ليس مباح لهذا، بل الأحق به صاحب البيت. ودل الحديث أيضا، قلنا هذا هو التحريم، هذا هو الصواب في المسألة، أن الإنسان أحق بمكانه. الآن هذا الفرق بين هذا وبين الحكم الذي ذكرناه قبل، أن هذا نريد أن نبين أنه عام في المسجد، في المجلس، في مكان البيع، في السوق، سبق إلى مكان مباح يجوز له أن يجلس فيه أو أن يبيع ويشتري فيه، فإنه أحق به حتى يقضي حاجته منه، حتى يتركه. إذن الإنسان أحق بمكانه ما دامت حاجته لم تنقضي منه، يعني فلا يقام منه. وكما قلت هذا يشمل المسجد والحلقة الدرس ومكان البيع أو أي مكان مباح للجميع لمن سبق، فإن السابق هو الأحق به. آداب عظيمة، آداب وأحكام عظيمة. طيب الحديث هذا، لو أن السابق هذا ابنك إن شاء الله في مستقبل الزمان، ها؟ يقولون يشمله هذا حتى ابنه، لا يجوز أن يعتدي عليه ويقول قم، بل قالوا حتى العبد إن لم يكن أرسله ليجلس يمسك، يعني يحجز له المكان. ثم الحجز فيه خلاف، الصحيح أنه لا يجوز الاحتجار في المسجد. أيضا من الآداب التي اشتمل عليها الحديث أنه ينبغي للجالسين في المجلس أن يفسحوا للداخل إذا قيل لهم تفسحوا. جاء الداخل والمجلس ما شاء الله مليء، فقال تفسحوا، ينبغي والمستحب لهم أن يتفسحوا، يفسحوا له ويوجدوا له مكانا، ولأن هذا يعني لأمر النبي في هذا الحديث، ولكن تفسحوا، ولأنه موعود عليه بالخير في قوله تعالى يفسح الله لكم، فهو يعني مأجور على هذا العمل. وفي الحديث أيضا حظ وحث على التواضع، على التواضع، متى ما كان الإنسان يعني يراعي أخاه وإذا رآه يحتاج إلى مكان أفسح له، فهذا فيه تواضع. لكن المتكبرين لا يفعلون هذا، المتكبرون لا يفعلون هذا، وإنما يفعله المتواضعون الذين يعني يحبون أسباب التعاطف بين يسعون فيه، فهو فيه أيضا حث على التعاطف والتوادد بين المسلمين. ثم قال الحافظ رحمه الله تعالى: ما أحوجنا إلى هذه الآداب يا أخوان، نحن والله في حاجة ماسة لها، هذه تتكرر، فنحن في حاجة إلى، وانظروا إلى 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 أثر هذا في نفس الداخل إذا قيل له لا. حتى أن بعضهم يذكر كلمات لطيفة، يقول تفضل يا أخي الضيق في القبر، فتدخل سرورا عظيما على نفس هذا المسلم، وهذا يؤجر عليه إذا يعني قصده. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. إذا أكل، هذا من باب الحفاظ على النعم ومن باب شكر الله عليها، وأيضا تواضع. المتكبرون لا يلحس يده، لا إيش هذا؟ بعضهم يقولون أنا يعني هذا يتقزز من الإنسان. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يرشد أمته إلى ما يخالف الأدب وإلى ما يقزز، والله أنه ما يستحي مع النبي صلى الله عليه وسلم، قلة حياة بالنسبة للنبي. القائل هذا من هو؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وهو الذي علم الدنيا كلها الأدب وهو حسن الخلق، وهو الذي ترك الطعام الضب وقال أجدني أعافه، الشيء الذي يعني يعاف صرح أحرام هي؟ هو يا رسول الله؟ قال لا، ولكنه ليس بأرض قومي. يعني هذا الدابة لا نعرفها في مكة، ليس بأرض قومي، أجدني أعافه ولا شيء. لكن أن يتكبر عن الأشياء التي، وثانيا أو يلعقها، هذه قالوا يلعقها من لا يكره ذلك، فلو زوجته، وهذا الآن مظهر من مظاهر المحبة، هم يقولون هذا يعني قرف، تأتي الزوجة تلحس أصابع زوجها. قل له إذا كانت، لا، المسألة ليست فيها إكراه، ليس فيها إجبار، بل إذا كانت يعني ترغب في ذا، وكثير هم الآن يلحسون غير الأصابع، يعني جاءت على السنة صارت مكروهة، والأخرى يعني غير مكروهة. والنبي صلى الله عليه وسلم هذا كان معتادا في عندهم، وليس فيه عيب ولا مكروه ولا مذمة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا يرشد إلى 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 شيء فيه كراهة. هم يعني إنما مجرد عادة عاشوا عليها، أول ما يغسل، أول ما يقوم من الطعام ويداه يعني مليئة بأثر الطعام يذهب ويغسل بالماء، أو يعني قد يتكبر على القيام فيؤتى بمنديل معطر ومبلول ويمسح به تكبرا. فهذه العلماء ذكروا أشياء، مثلا إذا كان عند قول يلعقها أي يجعل يمكن غيره، أو يجعل غيره يلعقها أي يلحسها، إذا لم يكن في ذلك يكره، يعني هو لا يكره هذا. وأنا قلت لكم بعض الزوجات قد تحب هذا. ثانيا أنه لا يكون فيه أذى، كأن تكون يعني كان يكون مريض ويخشى من انتقال المرض، أو تكون في يديه جروح، أو في اللاعق هذا جروح في فمه أو في كذا، فإن هذه كلها الضرر يزال، الضرر يرفع. لكن الكلام على الأحوال المعتادة التي لا ضرر فيها ولا إكراه ولا كراهة أيضا، فلا يأتي لواحد ويقول لابنه أو لزوجته وهي لا تحب هذا وتكرهه ويقول إلا يجبرها على أن لا، هذا لم يقل به أحد، وهو خيره يلعقها ويلعقها غيره. حتى قالوا يمكن يعطيها دابة تلحس له يده. المهم أنه لا 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 يعني يتكبر على هذه النعمة ويحسنها، ولا يعني يذهب فيغسلها أو يمسحها بالمنديل. ولذلك يعني بوب عليه العلماء على هذا الحديث بأنه لا يمسحه بالمنديل، يعني قال الحديث قال رحمه الله تعالى متفق عليه, يعني رواه البخاري ومسلم, لكن البخاري ليست عنده كلمة طعاما إذا أكل طعاما, بل عنده إذا أكل, إذا أكل بدون كلمة طعام. لكنها موجودة عند مسلم, موجودة في صحيح مسلم. قال إذا أكل صلى الله عليه وسلم, توجيه من النبي عظيم فيه تواضع وفي حفظ للنعمة وفيه نيل للبركة كما يأتي السبب. لماذا قال هذا؟ قال لأن لا يدري أحدكم في أي طعامه البركة, قد تكون فيما علق بأحد الأصابع البركة والنفع الكثير له. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم, وليس يعني تخرصا من أحد, بل هو الذي قال فإنه لا يدري فأي طعامه البركة, والبركة هي المطلوبة. يأكل الواحد أكل البهائم ثم بعد ذلك يذهب إلى المستشفى يعالج التخمة ويعالج الأشياء, لكن يأكل طعاما مباركا قليلا فينتفع به وينفعه الله به. والمراد بالطعام هذا ما كان له رطوبة تعلق باليدين بالأصابع, أي طعام له, مثل العصيد, مثل أي طعام, لكن الطعام الجاف, الطعام الجاف, واحد أخذ عنبه وأكل طعام يروح يلحس يده, أو أكل تمرا جافا ليس فيه دبس. لا, المقصود الدين كل أوامره لحكمة, يعني هذا خاص بالطعام الذي له رطوبة تعلق باليدين بالأصابع, هذا هو الذي يلحس. أما الذي لا يعلق بالأصابع فلا حاجة, الدين لا يأمر بشيء لعبث. فلا يمسح, أي لا يمسح أثر الطعام, يعني لا يمسح أثر الطعام الذي تعلق وعلق بيده, لا يمسحه بمنديل أو نحوه. وقد بوب عليه البخاري في صحيحه فقال باب لعق الأصابع ومصها قبل أن تمسح بالمنديل. هذا من أيام البخاري, ها, سنة متى توفي البخاري؟ 256. أي انظر هذا الفقه معمول به من أكثر من 1200 سنة أكثر. فلا يمسح أثر الطعام يعني بمنديل أو نحوه, كما يعني بوب عليه البخاري. والعلماء يقولون فقه البخاري في تراجم أبوابه, أنت إذا رأيت البخاري قال باب كذا اعرف أن هذا منتزع, حكم منتزع من الحديث, مستفاد من الحديث. فهذا هو فقه البخاري, يبوب ويصلح لأن يكون هذا موضوع الحديث, يعني الذي يقول باب كذا هذا موضوع الحديث. يلعقها كما يعني هذا ضبطها, يلعقها يقول إيه, فلا يمسح حتى يلعقها, لأن حتى تنصب الفعل المضارع بعدها, حتى يلعقها أي هو بنفسه يلحسها, أو يلعقها أي يجعل غيره يلعقها, كما قلت. وهذا الفعل كان معتادا لا يرون به, عندهم لا يرون به بأسا. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يتكلم بكلام لا تقبله النفوس, بل هو يعلم المجتمع الذي هو فيه ويعلم أن هذا العمل ليس يعني مكروها ولا فيه يعني مخالفة للأدب, بل هذا معتاد عندهم يفعلونه. الحديث دل على أدب من آداب الطعام، هذا أدب من يعني عندنا تقدم أدب السلام وكذا، والآن وسيأتينا أدب يعني إجابة العاطس ومن يسلم عليه، كلها آداب تخص يعني أحكاما بعينهم. فالحديث أدب من آداب الطعام، وهو استحباب لعق الأصابع مما علق بها من الطعام قبل مسحها بمنديل أو نحلة وقبل غسلها بالماء. والقول بالاستحباب قول الجمهور، جمهور أهل العلم، لأنه ثبت بالسنة القولية والفعلية من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الظاهرية يقولون بأنه فرض، ابن حزم وغيره يقولون بأنه فرض والصحيح، وتبعهم على هذا الصنعاني في سبل السلام، ولكن الصحيح ما قاله الجمهور. والتعليل كما قلت لكم، النبي صلى الله عليه وسلم علل يعني توجيهه إلى هذا الأدب، علله بقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة، الصحفة الصحن الذي يؤكل فيه، وقال إنكم لا تدرون في أيها البركة، أي في أي طعامكم، كما في رواية البركة، لا تدرون في أيها البركة. يمكن هذه البقايا القليلة في الصحفة، في الصحن، في الطبق، يمكن البركة فيها أكثر مما أكل وملأ به بطنه. الحديث أيضا ظل فيه حظ على التواضع والمحافظة على النعمة وعدم إهمال أي شيء من فضل الله سبحانه وتعالى، لأنه هذا فضل الله عليه، لولا أن الله يسر له وأطعمه ما طعم، ولولا أن الله رزقه ما استطاع أن يحصل على قليل ولا على كثير من هذا ولا من غيره، فكله فضل الله سبحانه وتعالى عليه، فيجب ألا يتعالى ويتكبر، سواء كان الفضل هذا في طعام يعني مأكول أو مشروب، وإن كان تافها حقيرا كالذي يعلق بالأصابع ويبقى الأثر في 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 الصحاف. وأيضا ينبغي تطبيق السنة والأمر بها والإرشاد إليها، حتى فيما يعده الناس أمرا حقيرا، ما دام ثبت به السنة فإنه عليه يعني ينبغي أن يحث عليه ويبين للناس ويرشد إليه، وتزال الشبهة التي يلصقها الجهال والمغرضون بالسنة. وأيضا هذا الحديث فيه التحذير من الإسراف، فإذا كان الإسلام يحثنا حتى على يعني البقايا التي تبقى في الطلب في الطبق بأن تلحس، أنا رأيت من الكبار السن يشرب حليبا، حليب الإبل إذا حلبت يبقى فيها يعني رغوة، هي نوع من الدهون، وتبقى في حوائف الإناء يلحسها، كبير شايب عمره 70 أو أكثر، تعود على هذا التواضع وعلى حفظ النعمة، لأنهم مرت بهم الحاجة إلى هذا. أما الذين عاشوا في النعم كثير منهم إلا من وفقه الله الذي يقدر وجوده وفضل الله سبحانه وتعالى عليه بها. ثم قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد والقليل على الكثير، متفق عليه. وفي رواية لمسلم والراكب على الماشي. وهذا أيضا من الآداب العظيمة، فيها أشياء، فيها حفظ المكانة الإنسان وتوقير الكبير، وسنشير إليها كلمة كلمة إن شاء الله. والحديث رواه البخاري ومسلم، هو أشار إلى رواية عند مسلم قال: والراكب على الماشي، هي يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير، كما في صحيح مسلم. وذلك أن الراكب على الماشي، الراكب ربما يصاب بالكبر ويزهو بمركبه فيتعالى ويجد في نفسه شيء، فهو مأمور بما يكون سببا في تواضعه، فيقول: السلام عليكم، هذا مسكين ماشي على قدميه، وهذا راكب، يعني ما سواء كان مركبا فارها أو غير فاره، لكنه على كل حال هو أحسن حالا من الذي يمشي. فإذا سلم يعني فيه يعني إشاعة السلام الذي مر معنا هذا في الجميع. والثاني أن هذا أيضا فيه تواضع، فربما يعني يحصل في نفس هذا الراكب يعني شيء من الزهو ومن الكبر، فإذا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ذهب عنه هذا وتواضع، وهذا أخوه وهذا أخي وهكذا. في ليسلم في بعض الألفاظ، ليسلم يعني هذا فيه أمر، لأن لام هذه لام الأمر، فهو فيه أمر أن يسلم الراكب على الماشي. ها كيف؟ أنا أقول لك في رواية عند مسلم ليسلم، عند أحمد، عند الإمام أحمد ليسلم الصغير على الكبير، هذه رواية أخرى، ويؤخذ منها أن هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. المار هو الماشي كما في اللفظ الآخر، يعني يكون واحد جالس. ليسلم المار أو الماشي، يعني في مقابل الجالس، في مقابل الجالس رجل قاعد، الذي يمر هذا يسلم عليه، هذا فيه أيضا تواضع، لأن هذا جالس وهذا ماشي. وفيه أيضا أن المار في حكم الداخل على المجلس، والداخل على المجلس من الذي يسلم؟ الداخل ولا الجالسين في المجلس؟ الداخل. فهذا المار هو في معنى الداخل، فيكون ماذا؟ الأولى بأن يسلم هو. وفيه أيضا المعنى الأول الذي ذكرناه، وهو التواضع. فيه مراعاة منازل الناس، فهذا له منزلة وهذا منزلة وهذا منزلة. ودل الحديث على الترتيب، هذا هو الترتيب المندوب المستحب في البداءة بالسلام، فذكر أربعة أنواع ذكر في ذلك. أحدها أن الصغير يسلم على الكبير، وفيها تكريم تكرمة للكبير، وفيها إجلال للكبير، وهذا خلق عظيم من أخلاق الإسلام، أن الصغير يوقر الكبير والكبير يرحم الصغير. إذن هذا أحد الأخلاق الرفيعة العالية في الإسلام، أن الصغير يجل الكبير، ومنها بدؤه بالسلام. الثاني أن المار، قلنا أربعة، هذا الأول. الثاني أن المار يسلم على القاعد، ينبغي على المار أن يبدأ القاعد بالسلام. لماذا؟ لأنه بمنزلة
القادم، لأنه كأننا نعيد. النوع الرابع في هذا الحديث أن القليل هو الذي يبدأ بالسلام، لأن القليل ينوي الجمع، السلام على الجمع، لكن إذا كان الكثير هم يسلمون على القليل، يعني فيها عكس. ما الرابع أن الراكب يسلم على الماشي لما فيه شكر النعمة، الله أنعم علي وجعلني منحني ووهبني ورزقني هذا المركوب فأنا أركبه، فمن شكر الله أن لا أتواضع، أن لا أتكبر وأتواضع فأسلم، فيه تواضع. وعدم إشعار أيضا الماشي على رجالات، هذا عدم إشعاره يعني بالاحتقار وبتكبر وزهو الراكب. هذا متى؟ إذا تلاقوا في الطريق، أو يعني هذا مر وهذا جالس وهكذا. لكن الوارد يسلم، هو الذي يسلم على كل حال، يعني لو أن الداخل في مجلس في مكان هو الكبير، ما نقول للصغير أنت سلم وأنت جالس كما تفعل بعض الشعوب ونراهم هنا، هو جالس أو مضطجع ويقول السلام عليكم، يقوله لمن؟ للذي يمشي ويمر. لا، هذا خاص بالوارد. الوارد يبدأ بالسلام مطلقا، سواء كان كبيرا أو صغيرا أو كثيرا أو قليلا. فالوارد بمعنى الداخل على مجلس، ناس في مسجد، ناس في حلقة، ناس في مجلس في بيت، ورد عليهم أي دخل عليهم رجل أو رجال صغار أو كبار، فالداخل هذا هو الذي عليه أن يسلم، عليه أن يسلم. طيب سيسأل واحد، أنت هو؟ ما هو أنت؟ إذا تساووا يعني كلهم يعني صغار في السن متساوين من كل وجه تساووا، ماذا نعمل؟ هو عمره مثلك وهو زميلك، ليس أستاذك وليس أكبر منك سنا والعدد واحد، وماذا تفعل؟ خيرهم الذي يبدأ، انتهت القضية، خيرهم الذي يبدأ بالسلام. إذا تساووا من كل يعني يعني كلاهما راكب وكلاهما في السن سنهما واحد، وكلاهما في العدد واحد، من يسلم؟ تساووا في كل شيء، خيرهما. يجب أن نتسابق هنا إلى الفضل وإلى هذه الخيرية، يجب أن نتسابق للحصول على هذه الخيرية. وهذا حديث علي رضي الله تعالى عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجماعة أن يرد أحدهم، رواه أحمد والبيهقي. لكن هذا الحديث لنقاد الحديث فيه كلام في صحته، فالكثير يضعف هذا الحديث، وإن كان بعضهم يرى أنه بشاهده يكون حسنا لغيره فيصلح أن, 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 أن يحتج به ويستدل به، لكن بعضهم يرى الناظر إلى الإسناد هو لا شك في أنه فيه رجل ضعيف. قال المناوي في تخريج حديث المصابيح، مصابيح السنة للبغوي، قال: وفي إسناده سعيد بن خالد الخزاعي المدني، قال أبو زرعة الرازي: مدني ضعيف، وقال أبو حاتم الرازي ابن عمه وهو ضعيف الحديث. وقال البخاري فيه نظر. هذه الكلمة صعبة من البخاري، يعني كلمة إذا قال البخاري قالوا البخاري عفيف اللسان، يقول يعني في المتروك الذي لا يحتج به يقول فيه نظر، يقول فيه نظر. فإذا وجدت قولا للبخاري يقول فيه نظر فإنه يعني بقطع النظر هل يوافقه غيره من النقاد أو لا، لكن هو يعني وهو يعني إمام من أئمة الجرح والتعديل، وهو إمام في الحديث، وهو أمير المؤمنين في الحديث كما قال غير واحد. إذا قال فيه نظر هو يتعفف، ما يقول الكلمات الصعبة، وإن كان وجد عند من هو لا بد منه حماية للسنة أن يبين ضعفه بلفظ جارح يذكره. لماذا؟ السنة أهم وأعظم وأحب أن تحمى ويدافع عنها. لكن إذا كان يكفي فيه مثلها، فإذا قال الإمام البخاري فيه نظر فمعناه أنه لا يحتج بحديثه، وهكذا يعني. لكن الحافظ ابن حجر المصنف هذا بلوغ المرام يقول في فتح الباري، قال أخرجه أبو داود وفي سنده ضعف، يعني في سنده ضعف أخف من أن نقول ضعيف جزما، يعني في سنده نوع ضعف، وربما لما يأتي. قال لكن له شاهد من حديث الحسن، وهو شيخ أبي داود في هذا الحديث، شيخ أبي داود الحسن بن علي عند الطبراني وفي سنده مقال، وآخر في الموطأ. الذي في الموطأ وهذا يستأنس به كثيرا، لأن النووي قال فيه مرسل صحيح، مرسل صحيح. فإذا جاء مرسل والمرسل من أنواع الضعيف، وجاءنا هذا حديث سعيد بن خالد، وجاء الحديث الآخر علي الحسن بن علي الذي عند الطبراني ضعيف، فسرات ثلاثة حديث كلها فيها ضعف، يقوي بعضها بعضا ويستأنس بها على الأقل، إن لم نقل بأنه يمكن. قوله يجزئ أي يكفي، هو يقول في الحديث يجزئ عن الجماعة أي يكفي، يعني مر جماعة على أقل منهم، فقال واحد منهم السلام عليكم على هذا الحديث إن صح فإنه يكفي عن الباقي، لا يلزم أن يسلم الجميع، بل يكفي عنهم واحد على إن صح هذا الحديث. وقالوا مروا كما في الحديث الآخر، يعني جاءوا من عند مروا، ما تحت يعني إيضاح الواضح قد يكون يسبب إشكالا. الحديث تقدم لنا فيما سبق من الحديث أن الابتداء بالسلام سنة على الكفاية، لكن الرد واجب على الكفاية ولا لا؟ الحديث يوافق قول من قول أنه واجب كفائي، فهي أيضا هذا يستأنس به، لأن سبق لأن قلنا وهو أيضا إذا قيل بأن الرد أيضا واجب على الكفاية فإن هذا هو الذي يفيده هذا الحديث. لكن لو سلموا جميعا كن أفضل، ولو ردوا جميعا يكون أفضل بلا شك، خروج من الخلاف. يعني حتى أن الذي تقدم معنا أن الرد يكفي من واحد عن الجماعة، لكن لو ردوا جميعا يكون هو الأفضل. هذا الحديث يعني ما زلنا نقول إن صح يبين الحد الأدنى من المجزئ، يعني الأفضل أن يرد الجميع، لكن أقل شيء أن يرد واحد، فهو يبين الحد الأدنى الذي يجزئ. لكن لو لم يرد، لو لم يسلم الوارد الداخل، يكون قد تركه سنة، سنة على قول الجمهور. وإن كان تركها هذا تهاونا بها فهذه يعني مشكلة كبيرة، تهاون بالسنة. وإن كان جوابا، وإن كان جوابا فهو أيضا يعني الرد هذا هو الحد الأدنى، يكفيهم واحد ويسقط عنهم الإثم، الإثم عدم الرد. لأنه الآن المعنى الفرض الكفائي أو الواجب الكفائي أنه يكون واجب على من حيث على الجملة، مثل صلاة الجنازة. صلاة الجنازة يجب على أهل البلدة أو على أن يصلوا الحاضرين على الجنازة وجوبا كفائيا، بمعنى أنه لو صلى بعضهم هم عدد، بعضهم صلى وبعضهم لم يصلي، يسقط الإثم عن من لم يصلي بصلاة من صلى. لكن فاته ماذا؟ القراريط الذي قال تقدم أبو هريرة يقول لقد فرطنا، يعني من تبع الجنازة فلو قراط، من صلى عليه تبع حتى تدفن كان له قراطان. قال أبو هريرة لقد فرطنا في قراريط كثير. هذا فات بلا شك. فالذي ينبغي أن يحرص، الذي ينبغي أن يحرص الإنسان على صلاة الجماعة لما فيها من الأجر. والأفضل كما تقدم أن يسلم الأكبر من الجماعة إذا كانوا جماعة، إذا كانوا جماعة جماعة وأرادوا أن يسلم واحد، من الذي يسلم، الأصغر ولا الأكبر؟ الفقهاء يقولون الأكبر لينوب عنه. الفقهاء يقولون الأكبر من الجماعة هو الذي يسلم إذا كان. لكن هذا هل يعني مجموع عشرة، يعني هل يتصور أن يقول يا جماعة إذا جئنا على أحد فليسلم واحد والباقين يسكتوا؟ ما أظن هذا أحد يفعله. لكن غالبا إذا قالوا أحد الجماعة السلام عليكم، أن الباقين يكتفون بسلامه، وليس معناه أنهم يتفقون من البداية عقد، يعني أنت مهمتك أن تسلم وأنت مهمتك أن ترد. ما أظن هذا موجود، ما أظنه موجودا. طيب، هنا فائدة نختم بها إن شاء الله. معنى السلام عليكم، يعني نحن من اليوم نتكلم السلام والسلام والسلام، ما معناه؟ يعني ما معنى السلام إذا جئت على إلى شخص أو إلى جماعة وقلت السلام عليكم؟ فما معنى هذا الكلام؟ قال العلماء إما أن يكون معناه الدعاء بالسلامة على المسلم عليه، فالمسلم يقول كأنه قال سلمك الله من الآفات. هذا القول الأول، هذا من الآفات سواء كانت دنيوية أو أخروية وغير ذلك. وإما أن يكون معناه الخبر، بمعنى أنه يخبره أنه مسالم له، أني في سلامة، أنك في سلامة مني، فلا يأتيك مني أذى، فيقول سلمت مني فإني مسالم لك لا محارب. وكان هذا معمولا به في الجاهلية، حتى الجاهلية التي أدركنا بعضها في قبل أن ينتشر العلم وينعم الله سبحانه وتعالى على هذه البلاد بتطبيق الشريعة الإسلامية، كان الثأر موجود. ابن عمر الرجل يقتل أو يضرب، يأتي ابن عمه أو يأتي أخوه أو ابنه فيضربون الضارب هذا، أو ابن عمه، أو يضربون أخاه، يعني أي واحد قريب له يثأرون منه. فإذا قال السلام عليكم لا يستطيع، فلو قال السلام عليكم فكأنه أمنه قال أنت في أمان، فيؤاخذ حينئذ في عرف القبيلة ويقتص منه. أما لو لم أخذ بثاره فقط من غير أن يقول السلام عليكم فعنده معراف، لكن إذا قال السلام عليكم ثم أخذ بثاره فإنه في هذه الحالة يكون يعني يلزمونه بحق بأنه أنت أمنت الرجل، هو غافل فأنت أمنت، فأنت في هذه الحالة خائن له ومعتد عليه لأنك أمنت وجعلته في أمان فلا يدافع عن نفسه. فهذا المعنى الثاني، إما أن معناه الدعاء أو معناه الخبر. فإن كان معناه الدعاء كأنه قال له أسأل الله أن يسلمك من كل مكروه أو من كل أذى دنيا أو أخرى، هذا المعنى الأول. وقد يكون الكل مراد. المعنى الثاني كأنه يخبره أنه في سلامة، لا تخف مني، أنت في أمان وسلام من أن أعتدي عليك أو أضرك. وربما كلاهما متحقق من في هذا الأدب، والله تعالى أعلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.